أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام.
وأبو داود مطولا. نعم. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه بارز عمرو بن ود في أحد المغازي، وأنه لما خرج عمرو من صف القتال صاح به علي وقال: والله ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو أن معه رجلا آخر فالتفت فضربه علي. وهذه خدعة، لكنها خدعة جائزة، لأنني ما خدعت رجلا آمنا، بل هو خرج مغامرا بنفسه وخرج ليقتلني، فإذا وجدت حيلة أن أقتله أنا فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث: الحرب خدعة. إذن في هذا جواز، في هذا حديث علي رضي الله عنه جواز إيش؟ المبارزة، ولكنها بشرطين كما سمعتم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قوله إنما أنزلت هذه الآية أبهم المنزل للعلم به، فإن الذي أنزلها هو الله عز وجل. وهذا نظيره في القدر، قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فإنه أبهم الخالق للعلم به وهو الله. وقول أنزلت هذه الآية فينا معشر، معشر المعشر هم الطائفة، وسموا بذلك لأن بعضهم يعاشر بعضا ويناصره ويؤويه. وقول الأنصار هم قبيلتان كبيرتان في المدينة، أحدهما الأوس والثاني، أو إحداهما الأوس والثانية الخزرج، وسموا أنصارا لنصرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تلقوا بها أي تضعوها أمام ما يهلكها، كما يقال ألقى بالحبل أي وضعه أمام وجهه. فالمعنى لا تلقوا بها أمام الهلاك. وقول بأيديكم المراد بها النفس، المراد بذلك النفس، لكن يعبر بالأيدي عن النفس كثيرا في اللغة العربية، ومنه قوله تعالى: بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم. والتهلكة تفعله من الهلاك، أي ما يكون به الهلاك. قاله رضي الله عنه ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، لأنه مع الروم كانوا في غزوة، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم وهم أمة حتى دخل فيهم وقاتلهم. فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، صاحب ألقى بيده إلى التهلكة. فبين أبو أيوب رضي الله عنه أن هذا ليس من التهلكة، وأنها نزلت فيهم حين كفوا أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وقالوا: ننفق الأموال في غير هذا. فأنزل الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فبين رضي الله عنه أنه ليس الحمل على صف العدو من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. طيب، وقوله نعم حتى دخل فيهم، يعني دخل فيهم وقاتلهم، في هذا الحديث فوائد. الفائد من فوائده أن القرآن منزل لقوله: أنزلت فينا هذه الآية. قال العلماء: ويتفرع على هذه القاعدة فرعان عظيمان. الفرع الأول علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، والثاني أن القرآن كلام الله، لأنه إذا نزل من عنده وهو صفة من الصفات، الكلام صفة المتكلم ليس عينا قائمة بنفسها، فهو إذا أضيف إلى الله لازم أن يكون إيش؟ كلام الله، لازم أن يكون كلام الله، وهو كذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن فوائد هذه الآية، نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يذكر نفسه بما قد يلام عليه بيانا للحق، لأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه بيّن سبب نزول هذه الآية، أو بيّن ما نزلت في هذه الآية، وهو أنهم كفوا أيديهم عن الإنفاق وقالوا إننا نضيع أموالنا في القتال، فلماذا لا نصفها إلى أشياء أخرى. ولا شك أن مثل هذا يلام عليه العبد، لكنه رضي الله عنه ذكره بيانا للحق. والله تعالى يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحمل على صف الكفار ولو واحدا. وجه ذلك أن أبا أيوب أقر هذا وأنكر على من أنكره، فإن قال قائل: هل يجوز الحمل ولو غلب على ظنه أن يقتل؟ فالجواب نعم. أما إذا تيقن أن يقتل فإنه لا يجوز، لأنه يكون أعان على قتل نفسه، لكن مع احتمال ولو 100 ولو 1% مع احتمال النجاة يجوز. ومن فوائد هذا الحديث بيان شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، أو على الأقل نقول بيان جيوش المسلمين، بيان شجاعة جيوش المسلمين المقاتلة لأعدائهم، لأن هذا الرجل وهو فرد حمل على صف الروم، وهم أمة عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن فوائده أن الهلاك يكون حسيا بالجسد ومعنويا بالعمل، لأن إذا كانت نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين أرادوا أن يكفوا أيديهم عن المساعدة في القتال، فهذا هلاك إيش؟ معنوي في العمل وليس بالجسد. أما قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فهو نهي عن قتل النفس جسديا. لكن يصح أن نقول حتى هذه الآية تدل على هذا، أي على تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. ها؟ نعم، وقطع. والله أن يجوز الوجهان، لكن هي عندي مشكولة بالتشديد. حرق نخل بني النضير. بني النضير إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي عاهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة، ولكن كل هذه الطوائف خانت، وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكلهم خان. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وخرجوا، قبل أن يخرجوا قطع نخلة، حرقها بالنار، إذلالا لهم وحملا لهم على الاستسلام أو الخروج، وقد كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كما في سورة الحشر. وقطع يعني بعضها حرق، يعني أنه حرق البعض وقطع البعض الآخر، فحصل من ذلك تشويه لسمعة المسلمين، وقالوا ها هو محمد ينهى عن إضاعة المال ثم يحرق النخيل ويقطعها، وهذه إضاعة مال. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الله هو الذي أذن لنا، وإذا أذن الله بشيء صار حلالا، حتى وإن كان جنسه حراما فإنه يكون حلالا. أرأيتم السجود لغير الله ألم يكن شركا؟ ولما تركه ولما استكبر عنه من أمر به أي بأن يسجد لغير الله صار هذا الذي استكبر كافرا، فإن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. قتل الأولاد من كبائر الذنوب، ولما أمر الله به خليله إبراهيم صار قربة من أفضل القرب. فقطع النخيل أو إحراق النخيل إضاعة مال لا شك، لكن إذا أذن الله به صار قربة. فالله تعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق النخيل ويقطعها، ثم قال وليخزي الفاسقين. هذا فائدة عظيمة، إذلال المنافق نعم، فبإذن الله وليخزي إيش؟ الفاسقين نعم. أنا فاهم، فخزي الفاسقين أمر مطلوب للشرع حتى وإن ضاع به المال. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله أباح له أن يفعل، وأن من فوائد هذا إذلال الفاسقين يعني الكافرين. فيستفاد من هذا الحديث جواز قطع نخيل العدو وجواز إحراقها. فإن قيل إن هذا إفساد مال، قلنا نعم هو إفساد مال لكن لمصلحة أهم، وهي إذلال الكفار ونصر المؤمنين. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى قاعدة عظيمة عند العلماء، وهو أنه إذا وجد مفسدة ومصلحة يغلب أقواهما، فإن تساويا غلب دفع المفسدة. ولهذا نقول العبارة المشهورة جلب نعم درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها، إنما هذا مع تساوي الأمرين، وأما مع ترجح المصلحة فإن المفسدة تنغمر فيها. فهنا لا شك أن قطع النخيل وإحراقها مفسدة، لكن يتحقق به مصلحة أعظم. فإذا وجد في فعل من الأفعال مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح أخذنا بماذا؟ بالمصلحة. أما مع التساوي فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأنه لو لم يكن فيه إلا السلامة لكان ذلك مرجحا. طيب، فإن قال قائل وهل يلحق بذلك هدم القصور والبيوت؟ نعم نعم يلحق بهذا. قال الله تعالى يخربون بيوتهم، وفي قراءة يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فدل ذلك على جواز هدم بيوت الكفار. فإن قيل ألا يمكن أن يهرب هؤلاء عن ديارهم وعن حيطانهم وتبقى مصلحتها للمسلمين؟ قلنا بلى يمكن هذا، لكن إذلال هؤلاء الكفار أهم من ذلك. والمسلمون إذا غنموا الأرض أمكنهم أن يعيدوا ما كان فيها من بناء وما كان فيها من غراس. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. انتهى الوقت؟ نعم. نعم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من هذا.
الشيخ هذا يأخذ وقت طويل خاص على طالب
العلم. حنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يفتح باب التدريب على مصراعي للمتطوعين والمنتظمين، لأن فيه مصلحة عظيمة. لكن مع الأسف أن الأمور الآن ما تأتي على ما نحب. لكن مر نفسك أنت والله على كل حال الوقت نعم صحيح، لكن بإمكانك فيها الآن يعني أشياء معدات يستعمل الإنسان في بيته. نعم، أنا رأيت واحد عنده سيكل، تعرف السيكل؟ نعم، سيكل ثقيل بالحيل مرة، نعم، يركب عليه ثم يمشيه ويأخذ تمارين عظيمة في هذا. لعلك تفعل. لا هذا أشد يا شيخ سلمان، هذا أشد، لأنه مرة الرجلين تحرك بقوة بسرعة ولا بد من قوة. نعم. لأنه قصد بهذا الإنكار على من أنكر، وبين أن هذا ليس من التهلكة، هذا الغرض.
ولكن اللفظ ظاهر يا شيخ،
ظاهر الآية العموم، لكن هل هذا من التهلكة؟
ليس من،
هذا هو، هذا مراد.
استدل عليهم بقوله إنما أنزلت فينا، لماذا استدل بسبب؟
نعم،
لماذا لم يقل هذا ليس
من؟ نعم، لأجل أن يبعد عن أن يبعد فهمها على وجه الخطأ. ايش؟
اذا تحقق انه يعني اذا تيقن انه يموت ولكنه يقتل عددا من الكفار و
كانك تريد الانسان يضع على نفسه قنابل ويدخل بينهم هكذا؟
هذا ما قصدي.
ما قصد، ايش اللي قصدي؟
يعني يدخل فيها لكن ما يتمكن، يعني يقتل بعض الكفار ويقتلونه.
مو بيقين هذا، يعني ربما يكون عنده قوة، نعم، يستطيع أن يتهرب حتى ينجو، مثل ما فعل البراء بن مالك في يوم اليمامة. نعم، لا بس أدعي على هذا إن الصحابة قروا مثل ذلك، لأن كونه رجلا واحدا على صف عظيم من الروم مجند يغلب على ظنه أنه يقتل.
لو كان مثل مفروضا بالقوة والقتال،
ما على كل حال عندنا مثل عامي يقول الكثرة تغلب الشجاعة. نعم، وعندكم هذه. كنا قبل لما كان الجزائريون يقاتلون الفرنسيين، كنا خارجين في نزهة ومعنا مدرس. لا هذا ترى ما يسجل شيء. نعم. ايش اخذنا اليد؟ ايش؟ نعم نعم. أي نعم، نقول إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنك إذا قلت فعلت كذا بيدي فالمراد اليد الحقيقية، وأما إذا قلت كسبت يدي أو كسبت يداي أو ما أشبه ذلك فالمراد أنا. هذا مقتضى اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي. وفرق بين من يقول ضربته بيدي وبين من يقول مثلا ضربته يدي أو كلمة نحوها أو هذا بعمل يدي، فرق بينه. نعم. نعم. إيش؟ الطيران؟ كل شيء. الطيارات تشبه ما لها الخيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لا لا لا. السهام، السهام في عهد الرسول يقاس عليها الصواريخ وما أشبه. المبارزة يسمونها الآن القتال بالسلاح الأبيض، أي الخنجر والسيف، مو بس سيف أبيض. نعم. أي والله يقول فيها فائدة عظيمة، يقول فيها فائدة، يستطيع الإنسان أن يروغ عن خصمه روغان الثعلب مع قتله إياه. نعم. نعم. وين أكل السم ومات؟ وين لم يأكل؟ أكل التمر بدله ومات. هذا كل شيء له سبب. نعم. هنا لا، ما ليس له وجهه، لكن له وجهه بانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فاذا قدر ان في هذه النخيل حشرات او طيور او ما اشبه ذلك فهذا بغير قصد. ونظير هذا ما فعله بعض الناس الان من اهل المزارع، اذا حصلوا الزرع خافوا ان يحدث نبات سيء يضر في الزرع في المستقبل، فيحرقون أصول هذا الزرع، وربما يكون فيه حشرات أو فيه أفراخ طيور أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ما في مانع، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فؤاد،
ثبت قولنا بأن الذي يتلبس بالقنابل ويدخل في وصف زعمة وتحصل به مصلحة عظيمة أنه يجوز له أن يفعل ذلك، فكيف
نوفق بين
هذا وبين
قولنا
أنه لا يجوز أن
يتيقن
قتل نفسه حين
دخوله
مع الحديث؟
سمعتم كلامه؟ يقول أننا قلنا بجواز أن الإنسان يلبس قنابل مميتة ويدخل على بعض الزعماء أو غيرهم يقتله ويقتل نفسه، قلنا بجواز هذا. من أين أتاك هذا يا فؤاد؟
حصلت مصلحة عظيمة.
لكن هل أنا قلت ذلك؟
ما قلنا بالجواز.
قلنا بالجواز؟
إيه. حصلت مصلحة عظيمة جدا.
لا لا، إحنا قلنا إذا حصل مصلحة في الإسلام.
للإسلام.
صح. واستدلنا لذلك بقصة أولى. أما مسألة فردية ما يجوز هذا.
طيب
ماشي.
ويحصل به مصلحة عظيمة
للإسلام. إحنا نقول ادخل ما دام عندك قدرة وقوة ادخل، أما تروح تدخل بالصف العدو وتقول يا جماعة اقتلوني من أجل أن أكون شهيد، هذا ما يجوز. نعم. في إيش؟ نعم. إيش؟ أن إيش؟ أي نعم. 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 كلمة غير واقع ما يستطيع الواحد أن يقول غير واقع، لأن المصالح والمفاسد تختلف. قد يكون الإنسان في عصره ما يرى أن مصلحته ومفسده تساوي من كل وجه، لكن ربما يحدث. هذه حوادث، وما دام مسألة مقرونة بالمصالح يمكن الجزم بهذا. صحيح أنه ربما يعتبر الإنسان هذه مصلحة وإنسان آخر يقول هذه غير مصلحة، هذه ممكن فتتعارض الأقوال. نعم. إيش؟ إيش؟
وإذا تبارز مسلمان بالسيف على سبيل المزاح، تبارز بالسلع، يمزحون بالسلع فالذي يشرب وجه الآخر.
أي هذا لا يجوز. ولو كان مزح. نعم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشيطان ربما يفلتها من يده حتى يقتل أخاه. نعم. خلاص. كيف؟ يعني الأوراق اللي تطبع اقتلوا شيوخ المسلمين، من الكاتب هذا؟ ها؟ اي طيب صح، هذه مشكلة. كان أول ما نبدأ بك أنت. لا لا لا، لكن هذه ما تبي إشكال يا أخي. الرسول يقول اقتلوا شيوخ المسلمين، خطأ واضح، ما بي ما إن شاء الله تعدله. وأنتم أيضا الآن عدلوها، هل حين عدلوها؟ كل واحد معه نصف يعدل. نقرأ درس جديد أظن. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا إبراهيم في المبارزة في الحرب؟ أمحمودة هي أم مذمومة؟
محمودة إذا
توفر
الشروط.
وهي؟ نعم، محمودة إذا توفرت الشروط. ما هي ثمرة المبارزة ياسر؟
ثمرة المبارزة،
نعم،
أن لو قتل أحد المتبارزين كان سببا في أضعاف جيش،
نعم،
تصيبهم هزمة نفسية.
نعم.
وعندما تصيب
وتنشيط
قتل
مبارزهم. اي نعم. طيب، هل يجوز للانسان ان يغامر فيدخل في صف المشركين؟ عقيل، يجوز؟ لا يجوز لقوله تعالى ولا تلقي بيدكم للتهلكة. لكن أبا أيوب الأنصاري ينكر عليك. ما أرجع ظهرك، ما أرجع. متى قدمت من الرياض؟ إيه. إذن أنت معذور. شراف؟
لا يا شراف.
إيش لا؟ يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز أن يدخل في صف المشركين.
طيب،
ولكن يشترط يا شيخ ألا يكون من البلاد المنكسب مثل ما يحدث
الآن. إيه. إذا دخل فيه يعني يجوز إذا غلب على ظنه أنه سينجو، أو إذا غلب على ظنه أنه سيهلك، أو إذا تساوى عنده الأمران، أم ماذا؟
لا، إذا تيقن أنه سوف يهلك هلاك.
نعم،
بغيرها يجوز.
طيب صحيح، إن تيقن هلاك فإنه لا يجوز، وإن غلب على ظنه النجاة أو صار فيه احتمال للنجاة فإنه يجوز، بشرط أن يكون فيه مصلحة عظيمة. هل يمكن أن يستدل بالآية يا عبد الله عوض؟ هل يمكن أن يستدل بالآية على ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في نفسه تصرفا يضرها؟ يجوز، يعني بمعنى أن ما ذكرته لك الآن داخل فيها لفظا أو قياسا. عام يعم التهلكة في الدين والتهلكة في البدن والمال وغير ذلك. طيب، لماذا لم يستدل بها عمرو بن العاص حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ وهي طيب، في شيء شرافي؟
هذه آية عامة في دين الدنيا، وما في دين الدنيا أكثر.
أيها
ولا تقتل أنفسكم.
ولا في احتمال ما قاله الأخ عبد الله أنه حضرته هذه الآية، وليس بلازم أن يستدل الإنسان بكل دليل. طيب، هل يجوز أن نقطع نخل العدو ونحن يغلب على ظننا أن نغنم الأرض؟ قل لا تلتفت. لا يا آدم، أنت يا أخي، أنت اللي تلتفت لنا. أي يلا يا آدم.
أنا عارف السؤال الآن، يعني
آدم
يجوز إذا كان فيه مصلحة.
الدليل
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة.
مع الصحابة؟ يعني قطع نخيلهم.
لا، قطع نخيلهم من نخل بالنخل.
وهم صحابة. وهم صحابة. بنو النضير من هم؟
اليهود، يهود المدينة، من فرق يهود المدينة.
قبيلة من قبائل اليهود الذين في المدينة. وكفار ولا مسلمون؟ طيب، إذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم، مع أنه يمكن أن تبقى للمسلمين. طيب، ما رأيك يا خالد لو قال قائل هذا إفساد؟ نعم،
هو صحيح إفساد.
نعم،
المصلحة أرجح من هذه المسألة. المصلحة مترتبة على تقطيع النخيل وإعزاز المسلمين وإذلال أهل الشرك والكفر، لا شك أنها أقرب بكثير من قضاء هذا المسألة.
هل أجاب الله عن هذا الإيراد؟
في سورة الحشر
أتل الآية،
قال تعالى: ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
طيب، أحسنت. أنا أخذ درس جديد. لا، ما أنا أظن شرحنا الحديث يا أخوان. ها؟ طيب، لا بأس. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب جهاد فيما نقله عن عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلو لنار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. لا تغلوا لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. والغلول أن يكتم الغانم شيئا مما غنم، وقوله فإن الغلول إلى آخره نار على أصحابه في الدنيا والآخرة، نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. أما كونه نارا في الآخرة فظاهر، ولكن كيف يكون نارا في الدنيا؟ يمكن أن يقال إن قوله في الدنيا والآخرة متعلق بقوله عار لا نار، وأنه نار على أصحابه في الآخرة وعار عليهم في الدنيا والآخرة، لأنه خزي ونشر لغلولهم. فإن الغال يأتي يوم القيامة وهو يحمل على عنقه ما غله من حيوان أو متاع. ففي هذا الحديث تحريم الغلول، وفيه أيضا أنه من كبائر الذنوب. ووجه كونه من كبائر الذنوب الوعيد عليه، لأن كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص فإنه يكون من كبائر الذنوب، لأن المحرمات نوعان: منهيات لم تذكر لها عقوبة، ومنهيات ذكر لها عقوبة، فالأول صغائر والثاني كبائر. هذه القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكبيرة ما رتب عليه وعيد خاص دون الوعيد العام على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن الغلول عار على صاحبه، أن الغلول نار على صاحبه يوم القيامة، فإن ما غله يوقد عليه نارا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صاحب الشملة الذي غلها أنها نار عليه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ربط الحكم بإيش؟ بالعلة، لما نهى عنه بيّن ما يترتب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الترهيب عن العمل المحرم بما يذكر من عقوبة الدنيا والآخرة، ولا يقال إن تارك المحرم خوفا من عقوبة الدنيا لا يكون له أجر، بل يكون له أجر حتى وإن تركه خوفا من عقوبة الدنيا، لكن أجره ناقص عمن تركه خوفا من عقوبة الآخرة. فإن قال قائل: فإذا غل الإنسان فماذا يكون الحكم؟ يقال إن الحكم أن يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف والحيوان. أما السلاح فلأنه ينتفع به في القتال، وأما المصحف فاحتراما له، وأما الحيوان فلئلا يعذب بالنار مع أنه لم يحصل منه شيء. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالسلب للقاتل، قضى بمعنى حكم، والقضاء يطلق على أمور متعددة، منها الفراغ من الشيء، مثل قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، ومنها الفصل، مثل قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق، أي فصل بين الناس، كما قال تعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. ومنها الحكم الشرعي أو الكون، ففي قوله تعالى: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إيش؟ كوني، فلما قضينا عليه الموت كوني، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه شرع. طيب، ويطلق أيضا على الحكم بين الناس، وهو من الفصل، من معنى الفصل الذي أشرنا إليه أولا. قوله قضى بالسلب للقاتل، السلب ما على المقاتل من ثياب وسلاح ونحوها، وهو على العدو يقتله المسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لهذا القاتل ينفرد به من الغنيمة، من بين سائر الأعيان التي تغنم. وقوله قضى، هل المراد بالقضى هنا أنه حكم شرعي ثابت، أو حكم في قضية معينة تبع المصلحة؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أنه قضاء شرعي، حكم شرع، وعلى هذا فيكون السلب للقاتل سواء شرط له أم لم يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. وقيل إنه قضاء تدبيري اقتضته المصلحة، وعلى هذا فإذا رأى الإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فله سلبه استحق السلب، وإن لم يقل فإن سلب المقتول يكون مع الغنيمة. واضح؟ فأيهما الأصل، أنه قضاء تدبيري أو قضاء شرعي؟ الظاهر أن الثاني أولى وأحوط، إن وذلك لأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، حتى لو فرض أنه قضاء تدبيري فإنه ينبغي لقائد الجيش أن يقضي بهذا القضاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيستفاد من هذا الحديث على احتمال أنه قضاء شرعي، يستفاد من أن السلب للقاتل سواء شرط له أم لم يشترط، ويستفاد من تشجيع الإنسان على العمل الصالح بأمر دنيوي. من أين يؤخذ؟ شجع على القتال وعلى قتل العدو بجعل السلب للقاتل. وعلى هذا فالجوائز التي تجعل على المسابقات الشرعية إذا دخل الإنسان المسابقة فإنه لا يحرم الأجر ما دام يريد الوصول إلى العلم، لكن جعل هذا العوض الذي في المسابقة جعله حافزا له على الدخول في البحث والمراجعة والسؤال. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يشجع على الخير ولو بأمر دنيوي، لأن النفوس مجبولة على محبة الدنيا والآخرة، فلا حرج أن تجعل مثلا مسابقة فيها عوض لمن سبق. لكن هل يجوز التفريق بين المتسابقين فيقال من كان أجود أعطي أكثر، أو لا بد أن يتساووا؟ نعم، الأول هو الجواب الصحيح، ولا يلزم التساوي. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل، مع أن المقتول من العدو قد يكون سلبه كثيرا وقد يكون سلبه قليلا. ومن فوائد الحديث حسن تدبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يجعل المحفزات عند الحاجة إلى ذلك، كما فعل هنا في جعل السلب للقاتل. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. قوله في قصة قتل أبي جهل، أبو جهل من أكبر زعماء قريش، وكان يكنى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي جهل، وهذه الكنية هي المطابقة تماما لحال هذا الرجل، لأن من جهله أن يرد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من الحكمة أن يردها، فكيف يستحق أن يكنى بأبي الحكم؟ بل هو أبو جهل. وقوله في قصة قتل أبي جهل، القصة هو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان بين شابين صغيرين، يعني ليس من الرجال الأكابر، فسألاه عن أبي جهل، فقال لهما: ماذا تريدان منه؟ فسار له أحدهما قال: والله لئن عرفته لأقتلنه أو أموت دونه، هو شاب صغير. ثم التفت إليه الآخر وساره أيضا وقال مثل ما قال. فلما رآه عبد الرحمن قال: هذا الرجل الذي تريدانه. قال: فانطلق من عندي كالصقرين على الصيد يريدان هذا الرجل، فضرباه بسيفه فأردياه حتى سقط على الأرض. ثم جاء بعدهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأجهز عليه وحز رأسه، وكان يخاطبه يقول: لمن الدائرة اليوم؟ يقول: أبو جهل. فقال له عبد الله: لله ورسوله يا عدو الله. ثم وضع يده على صفحة وجهه، وضع رجله على صفحة وجهه. ابن مسعود راعي غنم يضع رجله على صفحة وجه أبي جهل زعيم قريش، فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يحقره. فهذا عزة الإسلام. جاء الشابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما قتلا أبا جهل، فقال: أيكما قتله؟ ولعله سأل عن ذلك ليقضي بالسلب للقاتل. ثم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين وإذا كلاهما متضمخ بالدم، فعرف أنهما قتلاه جميعا. يقول: فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ولو تقرون على الشرح. طيب.
إيه سبل
السلام.
عن عبد الرحمن بن عوف وذكر الحديث استدل به على أن للإمام
ما القصة؟ ما ذكر القصة؟
لا ما ذكر القصة.
لأن القصة معول ومعاد. في البلوغ.
حاشية. أشار إليها الشيخ عبد الله بن بسام.
نعم.
في يقول: صفة مقتل أبي جهل هو أن شابين من الأنصار هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عقراء أخذا يتعرفان أبا جهل يوم بدر ليقتلاه، فلما بصر به انطلق إليه فضربه معاذ وبتر قدمه فسقط يتخبط في دمه، ثم ضربه معوذ فأوجعه طعنا، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، ثم نظر في سيفيهما فقال: كلاكما قتله، ولكنه قضى بالسلب لمعاذ، وقال بعض العلماء لأن ضربته هي القاضية. ثم مر بأبي جهل عبد الله بن مسعود فوجده في آخر رمق فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: هذا فرعون هذه الأمة، وقضى بسيفه لابن مسعود رضي الله عنه.
ما مشكل؟ نعم. ايش شغول؟
يقول: فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لان رفيقه الثاني معوذ بن عفراء الذي كان قد اشترك في قتل ابي جهل قد قتل شهيدا في نفس الغزوه.
إيه. كيف هو جاء جميعا الى الرسول ورياه السيف؟
كلام الشيخ محمد حامد فقيه.
طيب.
قال: اشترك في قتل ابي جهل معوذ ومعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح انا الثلاث.
نعم.
وجز علي عبد الله بن مسعود حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ماذا فعل ابو جهل وعفراء امهما وابوهما الحارث بن رفاعه.
على كل حال يحتاج الى تحقيق. ها. طيب.
في روايه للحديث كيف انه راى سيف الجمه وجد احد السيفين في اثر الطعام فقال: انت قتلته.
على كل حال المساله مشكله من جهة أن الرسول قضى به لمعاذ، ثم معاذ ومعوذ ظاهر سياق الأحاديث أنهما أخوان، وفي نفس من هذا شيء. عندك شيء يا بندر؟ ايش يقول؟ نعم. هي ايش؟ نعم. على كل حال يكون اللي قتله أربعة على حال، معاذ ومعود بن عفر ومعاذ بن عمر بن جموح، إلا أن يكون عمر بن جموح زوج عفراء ونسب معاذ إلى أمه مرة وإلى أبيه مرة ثانية. إذا ما 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 صار الاحتمال اللي قلت ما غير صحيح. من يحرر لنا الموضوع؟ نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله بسيف، كلاكما قتل تكييفا لنفس الاخر، ولكن قتل لابن الجموح لان عمرو بن الجموح هو الذي اجاد بالقتل، وقال كلاكما قتله تكييفا لنفس الاخر.
اي هذه ما هي هكذا قال. على كل من يحرر لنا الموضوع؟ نعم منصور. ها الليلة الثلاثة الليلة الثانية يعني معنا ليلة السبت. طيب إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها أن الشجاعة قد تكون في قلوب الصغار، لأن هذين الشابين سألا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل وقال هذه الكلمة العجيبة: لأقتلنه أو أموت دونه. وهذا يدل على التصميم التام في قتلهما أبا جهل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن فرض الكفاية إذا قام به من يقتل، لأن عبد الرحمن يشاهد أبا جهل وليس بذاك الرجل الجبان، لكنه لما رأى هذين الشابين يريدان قتله اكتفى بهما. وهذا هو القاعدة في فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي نعم سقط عن الباقين. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لقوله أيكما قتله، فيكون فيه رد لقول الخرافيين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب حتى بعد موته، يقولون إنه يعلم الغيب ويحتجون بشبهات مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة علي. وكذلك ما ورد في بعض الآثار أن أعمال الأمة تعرض عليه، فيقال لازم من عرضها عليه أن يكون عالما بها قبل وقوعها، ولا عالما بها قبل أن تعرض عليه أيضا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا حيا ولا ميتا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، العمل بالقرائن من أين يؤخذ؟ أنه استدل بما على سيفيهما من الدم على أنهما قتلاه. وقد ثبت العمل بالقرائن بالكتاب والسنة. أما في الكتاب فقصة يوسف مع امرأة العزيز، حيث شهد الشاهد: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف القرينة هنا؟
لو كان هو الذي يطلبها لكان شدها من الخلف،
لا ثوبه ما جهل العافية. ثوب يوسف.
لا ثوب يوسف لأنه لو كان هي التي تطلبه قطع ثوبه.
إيه.
هو الذي يهرب منها ويدل.
طيب وين كان من الأمام؟
كان من الأمام كأن هي تدافعه وهو
يدل. توافقون على هذا؟ طيب. كذلك أيضا في السنة حكم سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين تحاكما إلى داود بابن أحداهما حيث أكل ابن أحداهما الذئب فاختصمتا في الابن الباقي إلى داود فرأى عليه الصلاة والسلام أن يحكم به للكبيرة بناء على أنها أحوج إلى الولد من الصغيرة وبناء على أن الصغيرة يمكن أن تنجب ولكن سليمان عليه الصلاة والسلام خالفه في الحكم فلما تحاكمتا إليه دعا بالسكين وقال أريد أن أشق الولد بينكما نصفين كل واحدة تأخذ نصف فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله وقالت الكبرى شقة فحكم به لمن؟ للصغرى أين القرينة؟ الرحمة والحنان من الصغرى الصغرى لا يهمها أن يفارقها ولكن يبقى حيا والكبرى لا يهمها أن يقتل ويموت لأن ابنها قد أكله الذئب واضح؟ هذا حكم بالقرائن وهذا أيضا الذي معنى من الحكم بالقرائن على يد الرسول خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولكن لا بد أن تكون القرائن قوية لا مجرد شبهة فإن مجرد الشبهة لا يكفي لا بد أن تكون القرينة قوية جدا مثلا لو تنازع الزوجان بعد الفراق في أثاث البيت فقالت الأنثى الزوجة إدلال القهوة لي وقال الزوج لي القرينة مع من؟
مع الزوج
ولا مع الزوجة؟ هل النساء يكثرن من شرب القهوة؟
لا
من الذي يكثر؟
الرجال
إذن يحكم بأنها الرجل بناء على الظاهر وإن كان في احتمال أن المرأة هي التي اشترتها تنازع الزوج والزوجة في بندق أو مسدس قال الزوج هو لي وقال الزوجة هو لي القرينة مع من؟
مع الزوج
يحكم له به تنازع الرجل والمرأة في حلي سوار من الذهب قال الزوج لي وقالت الزوجة لي مع من؟ القرينة مع الزوجة مع أن في احتمال أنه للزوج وأنه أعارها إياه كما يفعل بعض الأزواج الآن يشتري ذهبا ويعيره زوجته ويكتب بأني أعارت الزوجة كذا وكذا إذن العمل بالقرائن إذا كانت قوية عمل مشروع عمل مشروع وطريق صحيح إلى الحكم بين الناس ودليله من القرآن والسنة ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل أن من اشترك في عمل استحق ما جعل عليه ولا حاجة إلى الإقراع بينهما ما دامت القسمة ممكنة واضح؟ ها؟ إذا اشترك اثنان في عمل واستحق عليه عوضا وكان يمكن أن يقسم هذا العوض فإنه يقسم بينهما ولا يحتاج إلى إجراء القرعة فإن كان لا يمكن احتاج إلى إجراء القرعة بينهما ووجه الاستدلال من هذا الحديث يترتب على تحرير الحديث فيؤجل إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. السؤال اللي وراء. نعم. إذا كان هو الذي أتى للإمام وأخبره يكون قد تاب فيتوب الله عليه. أما إذا لم يكن فظاهر الحديث هذا وغيره أنه يجمع له بين العقوبتين. يخصص. نعم. لا بد من اليمين. كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. نعم. خالد.
شيخ حسن الله إليكم. إذا قلنا بأن القتل الآن بالرصاص فلمن يكون السلب؟
فلما إيش؟
لمن يكون السلب؟
بالرصاص. وشلون بالرصاص؟
يعني اثنان أطلق الرصاص على
شخص.
شخص مشرف.
طيب.
فقتله.
نعم.
ما في قرينة الآن تبين من القاتل؟ فلمن يكون السلب؟
لا، هو على كل حال إذا كان أطلق رصاصتين، كل واحد رصاصة، نعم، ولم نجد في القتيل إلا رصاصتين، فهنا يقين أنهما قتله.
لكن من نعطي؟
يكون بينهما.
بينهما؟
أي نعم.
شيخ، قلنا في الحديث على أنه أن الغلول عار ونار في الله في الدنيا والآخرة. حملنا أن
نار وعار.
نار وعار في الدنيا والآخرة. حملنا أنه عار في الدنيا ونار في الآخرة.
نار نار في الآخرة. وعار في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة.
نعم.
ما نقول أنه يا شيخ أنه فعل الغلول في الدنيا سبب لدخول النار في الآخرة، فيكون فكأنما دخل يعني دخلها معنويا في الآخرة.
لا. ظاهر الحديث أنه النار تكون في الدنيا. نعم محمد.
لا
يظهر ما يظهر هذا. هو لو أردنا أن نقول لقلنا نار في الدنيا لأنه يحرق رحله، لكن حتى ما تطيب الناس بهذا. نعم.
المقتول من البغي وأخذ سلب
لا، أهل البغي إذا كفوا عن القتال ما يعملوا معاملة الكافر، فأموالهم هي بغنيمة.
ورد عن الذين قتل عمار بن ياسر أنهما ذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ليحكم بينهما ولكن طردهم. هل هذا كان حكم جاري بينهم؟
لا لا، ما هو جاري. البغاة يجب الكف عنهم وأموالهم هي غنيمة. نعم يا عبد الله.
الراجع
أنا
ما فهمت، هل هي قضية
عين حكم شرعي ولا تدبيري؟ نعم. سألت،
قالوا الأول كان
عليه حكم شرعي، فقلت
أنت الثاني، ثم لما أتيت بالفوائد كأنه يعني
الفوائد مترتبة على هل هو تدبيري أو شرعي. وحتى لو قلنا أنه شرعي يدل على أنه يجوز أن يشجع من عمل عملا يشجع على القيام بهذا العمل.
هذه أهم نفاذ بحث قصة أبي جهل في حديث عبد الرحمن بن عوف، والبحث لم أكمل.
قصة أبي جهل ولا قتل؟
قصة قتل أبي جهل. ولكن هذه هي أهم نتائج البحث. أولاً أن أصح رواية في قصة قتل أبي جهل هي رواية الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إلاكما قتله وقضى بالسلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ويتفرع على هذه النتيجة أن هناك رواية ذكرها ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية ولم يخرجها عند كلامه على الاستدلال بالقرائن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أتاه معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عقراء وقال في الحديث عندما رأى السيفين قال هذا قتله، ثم قضى بالسلب لمعاذ بن عمرو. وهذه الرواية لم أجدها إلى الآن حتى وهي تحت البحث
وهي
تحت البحث رواية الإفراد هذا قتله. وأيضا روى ابن عبد البر في الاستيعاب والتمهيد بسنده لذكر قصة قتل أبي جهل وقال في آخره وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عقراء. وفهم ابن عبد البر في الاستذكار أنه قضى بالسلب لهما من هذا اللفظ، أما اللفظ هذا فليس فيه تعارض ما بينه وبين الصحيح ما فيه وفي الصحيح وفي رواية الصحيحين. وأما الفهم من هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهما فهو واضح أنه غير صحيح. وأما النتيجة الثانية أن بعض أهل العلم أجاب عن رواية الصحيحين وغيرهما بأن القاتل الذي أدخن هو معاذ بن عمرو بن جموح، لذا قضى له بالسلف، وقال كلاكما قتله تطيبا لخاطر معاذ بن عقاء. وهذا التخريج فيه ضعف لما فيه من مخالفة ظاهر النص، والذي ذهب إليه كثير من الأئمة كأصحاب مالك والإمام بن حزم وابن حبان والبيهقي وغيرهم إلى أن قوله كلاكما قتله على ظاهره، لكنه قضى بالسلب معاذ بن عمرو بن جموح لأنه كان في غزوة بدر يقسم على حسب ما يراه من المصلحة. وأما حديث أبي قتادة وغيره في قوله من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه كان في غزوة حنين كما في الصحيحين وغيرهما، ثم اختلفوا هل هذا من باب الحكم الشرعي أو أنه راجع إلى رأي الإمام إذا اشترطت الغزوة. وأما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عقراء ليسوا أخوين، إنما معاذ بن عقراء له أخ اسمه معوذ بن عقراء أبناء الحارث، ووقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن إسحاق.
أبناء الحارث ولا ابن الحارث؟
ابن. ووقع الوهم في إدخاله في القصة كما رواها ابن إسحاق وهذا مشهور في كتب التاريخ. ومعوذ هذا قتل في نفس الغزوة، هذا ما أشار إليه ابن حجر في الفتح في إحدى التخريجات في رواية ابن إسحاق.
إحدى ولا أحد؟ هي تخريجة ولا تخريج؟
تخريج أحد.
نعم.
أحد التخريجات. وهناك مسائل تتعلق بهذه المسائل ولكن كتبتها في البحث الذي لم أكمل كتابته، سهل الله عز وجل إتمامه. هذا والحمد لله رب العالمين.
عطنا خلاصة.
ذكرت في الأخير أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه بالسلب لمعاذ بن عمرو بن جموح أنه كان على حسب ما يراه من المصلحة،
يعني كان قبل أن يقضي بذلك.
ذكر ابن حزم أن في غزوة تبوك قبل تقسيم الغنائم وقبل أيضا قوله في غزوة بدر قبل تقسيم الغنائم وقبل أيضا قوله من قتل قتيلا فله سلب،
يعني أن هذا قبل الحكم. هو المشكل أنه قال إذا كان اللفظ هذا هو المحفوظ كذاكما قتله فقضى بسلبه، والفاء تدل على التفريع. لكن استكمل البحث إلى الدرس المقبل إن شاء الله. سمعنا عامر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن مكحول رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. قول عن مكحول رحمه الله وفي بعض النسخ رضي الله عنه، وهذا يوهم أن يكون مكحول من الصحابة وليس كذلك، بل هو من التابعين. وعلى هذا فيحسن أن تغير رضي الله عنه إلى رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق هو عبارة عن سلاح يعم ينصب على أعمدة من خشب أو غير الخشب، ثم يوضع في شيء مثل القبة حجر كبير، ثم يومئ به رجال أقوياء، ثم يطلقونه بعد أن يوموا به بقوة، فينطلق الحجر الكبير إلى الهدف المقصود. ويشبه في وقتنا الحاضر يشبه المدافع. وقول على أهل الطائف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصرهم نحو 20 ليلة أو 30 أو 40 على اختلاف الروايات، حاصرهم حتى نزلوا على ما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث دليل على جواز نصب المنجنيق أو ما يقوم مقامه من المدافع أو ما يقوم مقام المدافع من الصواريخ على من أبوا أن يسلموا. وفيه دليل أيضا على أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل. وجه ذلك أن هذا المنجنيق سوف يهلك النساء والذرية، ومعلوم أن قصد إهلاكه محرم حتى في الحروب، لكن إذا جاء تبعا فإنه يثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي لنا أن نفوت الفرصة من أجل خوف إصابة من لا تجوز إصابته، لأنه من الممكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يديم الحصار حتى يستسلموا، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار هذا إن صح الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يفعله الناس اليوم في المزارع حيث يحرقونها إذا حصدوا الزرع لئلا يكون فيها نوابت ضارة في الزرع المستقبل فإنه لا بأس به، وإن أدى ذلك إلى إحراق بعض الحشرات التي تكون فيها، وذلك لأنه إيش تابع غير مقصود. وقد مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، والنخل قد يكون فيه فراخ الطيور أو غير ذلك من الأشياء لكنها لم تقصد. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو داود في المراسيل، والمراسيل جمع مرسل، والمرسل له اصطلاحان: المصطلح الأول المشهور وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رفعه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول، فهو صنفان: مرفوع تابعي أو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسواء لم يسمع من الرسول لصغر سنه أو لتيقننا أنه غاب عنه في هذا المشهد. فمثلا لو روى أحد من الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات ونحن نعلم أن الرسول أن هذا الراوي لم يشهد هذه الغزوة فإنه يكون إيش مرسلا، لأن نعلم أن بين الرسول صلى الله أن بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم واسطة. كذلك إذا رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، فإن محمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، أمه أسماء بنت عميس وضعته في ذي الحليفة، فإذا روى محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه مرسل. وأما النوع الثاني من المرسل في الاصطلاح فهو كل ما لم يتصل سنده فإن بعضهم يسميه مرسلا، فيقال فيقول أرسله فلان عن فلان لأن بينهما واسطة، وهو يشبه المرسل المصطلح عليه المشهور من حيث سقوط إيش الواسطة. ولذلك يطلق عليه بعض المحدثين أنه مرسل. أما حكم المرسل فحكمه الضعف إلا في حالين: الحال الأولى إذا رفعه الصحابي قالوا فإن مرسل الصحابي مقبول، وذلك لشدة تحري الصحابة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لم يرسله إلى الرسول مباشرة إلا لعلمه أن الواسطة ثقة. والثاني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي، كما يذكر عن سعيد بن مسيب أن مراسيله عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا أيضا يكون مقبولا. وما عدا ذلك فإن المرسل يعد من قسم الضعيف. ثم قال المؤلف: ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي. فصار هذا الحديث إما ضعيف من حيث اتصال السند، وإما ضعيف من حيث الرواة. ضعيف من حيث اتصال السند لكون مكحول أرسله، أو ضعيف من حيث الرواة كما قال الحافظ ابن حجر: وصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. لكن على كل حال إذا لم يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن القواعد الشرعية تقتضي جواز ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وإذا لم يتم الوصول إلى غزو هؤلاء الكفار وإثخانهم إلا بذلك كان هذا جائزا ولا شك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. قوله دخل مكة يعني في غزوة الفتح، وكان ذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وروى أهل التاريخ أنه في يوم الجمعة الموافق في يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان، فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك 9 أيام من رمضان في مكة، ومع ذلك فقد صح في البخاري أنه لم يصم هذه الأيام 9 وإن كان في مكة، لأنه مسافر ومشغول بتدبير شؤون الفتح وما يتعلق به. وقوله على رأسه المغفر، الجملة من حيث الإعراب في محل نصب على الحال، والمغفر آلة الغفر أي الستر، لأن مفعل تطلق على معاني منها الآلة مثل مقلاة، مسحات، محراث، آلة الحرف. مغفر على وزن مفعل يعني آلة الغفر، والغفر هو الستر مع الوقاية، وهو شيء يلبس على الرأس يقي سهام المقاتلين. فلما نزعه يعني انتهى الحرب ونزعه، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. متفق عليه. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال ابن خطل وهو واسمه عبد الله قال إنه متعلق بأسهل الكعبة، متعلق بها تأمينا على نفسه، لأن هذا البيت من دخله كان آمنا، فالمتعلق بأسهل الكعبة يكون أشد أمنا. فهذا الرجل تعلق بأسهل الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقتلوه، فقتل لا شك، وكان ذلك ضحى يوم الفتح. وقد أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وهذا معنى قوله وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة يمكن من طلوع الشمس إلى العصر حوالي 8 ساعات، لكنها ليست الساعة الاصطلاحية. هذا الحديث فيه فوائد متعددة. أولاً مشروعية فعل الأسباب الواقية من الضرر، وأنها لا تنافي التوكل. من أين تؤخذ؟ من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم المغفر على رأسه وقاية من السهام. وقد ظاهر صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين ليكون ذلك أشد حماية. ففعل الأسباب النافعة الثابتة شرعاً أو حساً من الأمور المطلوبة. فعل الأسباب إيش؟ ثانياً الثابتة شرعاً أو حساً من الأمور المطلوبة لأنها نافعة. فالثابتة شرعاً كالرقى التي يرقيها الإنسان على المرضى أو على نفسه، والأوراد وما أشبهها، هذه نافعة ثابتة بالشرع، والثابتة بإيش؟ بالحس، كالذي يثبت بالتجارب. كثير من الأدوية ثبت نفعه بالتجارب، فمتى ثبت حسا بأن هذا نافع فإنه مأمور به. أما ما كان ينفع وهما ولا أثر له في الواقع فإن الاعتماد عليه من باب الشرك بالله، كلبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه، فإن هذا من باب الشرك، لكنه شرك أصغر. ووجه كونه شركا أنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا حسا، وهذا يقتضي أن يكون المثبت إيش؟ مقدرا مع الله وربا مع الله. فإذا كان هذا لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا حسا فإنه لا يجوز الاعتماد عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للأسباب تأثيرا. من أين تؤخذ؟ من أن النبي لبس المغفر، ولولا أنه تحصل به الوقاية لكان لبسه عبثا لا فائدة منه. فالأسباب لها تأثير لا شك فيها، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا حسية. أما الشرعية فمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأما الأسباب الحسية فكثيرة. وبهذا نرد على الذين قالوا إن الأسباب لا أثر لها ولا تؤثر، لأن من العلماء من قال إن الأسباب ليس لها أثر أبدا، حتى لو رميت زجاجة بحجر فانكسرت فإنها لم تنكسر بإصابة الحجر، لأن الحجر ما يمكن يكسر. كيف ما يكسر؟ انكسرت الآن أمامنا. قال لها هذه انكسرت عند الإصابة وليس بالإصابة، الإصابة هذه أمارة علامة أنه إذا التقى الحجر بالزجاج انكسر، أمارة ما له تأثير. ولا أدري كيف تكون هذه أمارة ولو ضربنا الحديد بالحجر لم ينكسر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد سيدة الله فضيلة وبعثه مضاهم محمود ومجال. فيها أسئلة؟ طيب. بعد ما كمل الحديث. نعم. نعم.
على قدرهم كلهم ولم يبقوا على تحريقهم
بالنار. نعم.
كيف نوجه هذا؟
صحيح. صحيح. هذا مما يدل على جواز التحريق بالنار.
ويحمل النهي على بني آدم فقط.
كيف؟
يحمل النهي تحريق النار على بني آدم فقط.
لا بس فرق بين التعذيب وبين دفع الأذى. الآن مثلا لو كان يمكن تقتل هذا المؤذي بغير النار. تقول لا أقتل بالنار. لا، لكن دفع الأذى ولا ينتفع إلا بذلك أو بما أشبهه لا بأس به. نعم سبحان الله. إذا حاصر المسلمون أهل كفار، إيش أهل كفار؟
إذا حاصر المسلمون كفار.
نعم.
وكان هذه القرية مسلمون، كان فيها مسلمين
يا شيخ. لا مسلمون الصواب.
هل يجوز لهم أن
يرموا
بالمنجنيق إذا كان في هذه القرية مسلمين؟
إيه. إذا لم يمكن إلا بهذا فلا بأس. ولها حتى قال العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين جعل المسلمين بينه وبين المسلمين، فاختلفوا في هذا العلماء هل يجوز قتلهم دون أن يقصد المسلمين. فمنهم من قال إذا كان لا يمكن القضاء عليهم إلا بذلك وكان يحتمل أن يداهموا المسلمين ويقتلوا هؤلاء فلهم ذلك، لأن تركهم أعظم مما لو قتل من بين أيديهم من المسلمين. فالمسألة ينظر فيها للضرورة.
شيخ ذكرتم في الإرسال عن التابع والصحابي أنه التابع، ثم ذكرتم أيضا قلتم يعني عامة أن الإرسال هو سقوط الراوي. طيب ما الفرق بين الإرسال وتهديس التسوية؟
إيش؟ يأتينا إن شاء الله في المصطلح بإذن الله. أصل تهديس التسوية هذا يحتاج إلى تفهم حتى في الدرس درس المصطلح. نعم.
شيخ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح في يوم 20 أفطر الأيام الباقية، هل يؤخذ من ذلك عند الرجوع للوطن الأصلي أم الوطن الأصلي؟
إيش؟
هل يؤخذ من ذلك عند رجوع للوطن الأصلي أن الإنسان يستخدم
اي ما في شك. الرسول كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة في عام الفتح وفي حجة الوداع.
هل يمكن شيخ أن تكون الساعة في يوم الجمعة يجاب فيها الدعاء كساعة الفتح
للدخول؟ لا، لأن الحديث الذي ثبت فيها أشار بيده يقللها. واضح؟ نعم. نعم. هل
يأخذ نصيبا من الغنيمة؟
اي نعم يأخذها.
شيخ بعض الناس أخذ الحديث مكتوب قاعدة
لا هو على كل حال هذه بدلا منها أن يقال الوسائل لا أحكام المقاصد أحسن، لأن الغاية تبرر الوسيلة يعني يتوصل بها أهل الباطل إلى باطلهم. نعم، فيقلبون المسألة. الوسيلة هي الدرجة، وهنا جعلوا الغاية هي الأصل، جعلوا الغاية كأنها درجة تبرر الوسيلة. ما هو بعض. نعم. ها؟ هنا. اي نعم نعم مثلها. نعم انتهى الوقت. دعوهم بإحسان الى يوم الدين. هل يجوز ان ينصب المنجنيق على مدينة كفار في حالة الحرب؟ جمال اي يجوز. طيب اذا اعترض معترض بأن هذا يؤدي إلى قتل النساء والصبيان، هذا بغير قصد. طيب، في حديث أنس لم نتكلم عليه، نعم، باقي فوائد. من فوائده أظن ذكرنا العمل بالأسباب.
الأسباب لها تأثير سواء كانت أسباب شرعية أو حسية.
طيب، العمل بالأسباب هذا الأول، والثاني أن الأسباب تأثيرا، وذكرنا أن للناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.